بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته ورضوانه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، لذلك لا يجوز للمسلم أن يستقبلها أو يستدبرها عند قضاء حاجته، فإن المسلم منهي أن يفعل ذلك، أن يتجه إلى القبلة عند قضاء الحاجة أو يستدبرها. وأن من لم يفعل ذلك وبرأ القبلة من هذه الحال المستقدرة، فجاء في الحديث أن له حسنة بذلك وتمحى عنه سيئة. فمن لم يواجه القبلة في قضاء حاجته كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وكذلك في أمر البصاق باتجاه القبلة، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل باتجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. فهذا كله من احترام هذه القبلة وتقديرها وتعظيمها وإجلالها، فهي قبلة أهل الإسلام، ولهذه القبلة أثر. فالإنسان المصلي إذا ما اتجه باتجاه وجهة واحدة فهذا فيه مدعاة لجمع قلبه وفكره ولبه، بدلاً من التشتت يمنة ويسرى. وكذلك فيه وحدة للمصلين إذا كانوا كلهم يتجهون باتجاه واحد، فهذا مما يجمع قلوبهم ويوجد بينهم الألفة والمودة، ويشعرهم بأنهم ينتمون لشيء واحد ويلتقون على أمر واحد، فيكون في ذلك معالجة لفرقة قلوبهم ونزاع ما في النفوس. فإذا هذا أمر هذه القبلة، وهذا شيء مما جاء عن خبر هذه القبلة التي نتجه إليها، وهي هذه الكعبة. وبقاؤها، بقاء قبلة المسلمين، بقاء للدين، وذهاب قبلة المسلمين ذهاب للدين. فما دامت هذه القبلة باقية فدين الإسلام باقي، وإذا ذهبت هذه القبلة وسقط بناؤها ذهب دين الناس. وكذلك هذه القبلة هدى للناس، وهذا بنص القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه القبلة محل هداية للعالمين ومحل هداية لأهل الإسلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها وإجلالها، فهي من شعائر الله. وقد قال الله عز وجل في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقبلة من شعائر الله، والكعبة من شعائر الله. فإذا بنص القرآن أنت مأمور أيها المسلم أن تعظم هذه الشعيرة وهي هذه القبلة، وأن تجلها وأن تحترمها وأن تقدرها، وأن يكون الاحترام حساً ومعنى. فمن إجلالها معناً بأن الإنسان يتجه إليها في صلاته، ومن إجلالها حساً بأن لا تمتهن، وأن لا يتجه الإنسان إليها عند قضاء الحاجة، وأن لا يبصق باتجاهها. فهذا إذن أمر هذه القبلة. والله عز وجل قد أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وقد ضل عنها من قبلنا من اليهود والنصارى، وقد حسدونا على هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء، ما حسدوكم على هذه القبلة وكلمة آمين ويوم الجمعة. فهذه ثلاثة أمور أهل الكتاب حسدوا المسلمين عليها: يوم الجمعة هدانا الله عز وجل له وضلوا عنه، القبلة هدانا الله لها وضلوا عنها، وكلمة آمين. فهذا مما حسدتنا عليه اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك وبأنهم حسدونا على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث، وكانت بعثته في مكة، فعندما شرعت له الصلاة كان يصلي في مكة بين الركنين، أي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة أمامه، وكذلك بيت المقدس أمامه، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، وقيل 18 شهرا. في ظل هذه المدة، أي بين سنة وأربعة أشهر وسنة وثمانية أشهر، هي المدة التي صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم في المدينة باتجاه بيت المقدس، وصلى معه الصحابة باتجاه بيت المقدس. ثم نسخ ذلك الأمر، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى الكعبة، قبلة خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، باني البيت ورافع قواعده. وقد كان في تلك المدة الرسول صلى الله عليه وسلم يحب في نفسه أن تكون وجهته إلى الكعبة، ولكنه باق على الأمر والتوجيه الذي وجه إليه، فكان يتجه إلى بيت المقدس. ولما أراد الله أن يكون هذا التحويل، وهنا ننتبه يا إخوة حتى ندخل إلى آية اليوم التي نريد أن نقف معها. نحن قلنا من خلال الدروس الماضية، لأننا نحن نقرأ في سورة البقرة، وهذه السورة قد أخذ ذكر بني إسرائيل حيزاً كبيراً منها وجزءاً كبيراً من آياتها، سورة البقرة، وخاصة اليهود، لأنهم كانوا منهم 3 قبائل تسكن المدينة: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع، فكانوا يسكنون المدينة. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام كما دعا غيرهم، وكان منهم موقف الرفض والعناد وعدم القبول، بل الإيذاء والتأليب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وبث الشبه في قلوب المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وإعلان الرفض لقبول دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تبين شيء كثير من خلال الآيات السابقة ونحن قد وقفنا معها. طبعا أمر القبلة أمره عظيم، والقضية تعتبر ذات أثر كبير على نفوس الناس، ولذلك أقول أيها الإخوة لنا أن نتخيل وأن نتصور ذلك الواقع: المجتمع المدني قبل البعثة كان يسكنه قبيلة الأوس والخزرج، ومعهم تلك القبائل من اليهود، وكانوا الأوس والخزرج من العرب، فكانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم أهل كتاب، وقد كانت بينهم وبين اليهود علاقة مصاهرة، وعلاقة جوار، وعلاقة تجارة، وعلاقة حماية، وهذا يعطي دلالة على أن هناك روابط كبيرة جدا بين أولئك، وإن كان أحيانا يكون بينهم خصومة كما يحدث بين المتجاورين وبين الأهل وبين الأقارب، وأحيانا تصل إلى يعني تتعدى الخصومة إلى مقاتلة. فكان العرب يسمعون الأوس والخزرج من اليهود إذا كانت جاءت هذه الخصومة، ماذا يقول لهم اليهود؟ يقولون لهم: هذا وقت نبي آخر الزمان. طيب ماذا يعني ذلك؟ قالوا: سوف يبعث ونكون معه ونقاتلكم، أي يا أوس ويا خزرج، ونقتلكم قتل إرم وعاد. فإذا هذه الأمور كلها تعطينا دلالة على الحالة التي كان عليها المجتمع المدني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فعندما هاجر إليهم فنجد أن الأوس والخزرج منهم من دخل في الإسلام وصدق في الإيمان، ومنهم من لم يقبل، والذين لم يقبلوا انقسموا إلى قسمين: قسم دخل في الإسلام ظاهرا وبقي على كفره وجحوده باطنا، وهم المنافقون، وقسم بقي على كفره لم يسلم. فهؤلاء كانوا يتمالؤون، هذا القسم يتمالؤون مع اليهود، والمنافقين يجلسون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون مع الصحابة ويأخذون الأخبار، ثم يذهبون إلى أوليائهم من اليهود وينقلون لهم تلك الأخبار ليروا كيف يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. لذلك لنا أن نتصور، فلم يكن المجتمع المدني خاليا من الصراع ولم يكن المجتمع المدني خاليا من الابتلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من يتتبع السيرة يجد كم وجد من المعاناة في ذلك المجتمع أيضا، في مواجهة اليهود، في مواجهة المنافقين. فأمر القبلة عندما كان التوجه إلى بيت المقدس، ماذا فعل اليهود؟ قالوا هذا أكبر دليل على أننا نحن الذين على الحق، لأننا نحن الأصل. لذلك عندما أراد الله عز وجل أن تتحول هذه القبلة إلى الكعبة، وهذه حكمة رب العالمين، وكم لنا في ذلك من عبرة، نجد كيف ذلك الأمر حصل. لم يأتي الأمر دفعة واحدة، وإنما كان هناك التهيئة للنفوس حتى تقبل هذا الحكم، لأن الله حكيم، ولأن الله رحيم، ولأن الله عليم. فمن حكمته جل جلاله أن هذا الأمر لو عرض على الناس دفعة واحدة فإن اليهود لن يسكتوا على ذلك، وسوف يثيرون من الشبه ما قد يكون له تأثير على نفوس المؤمنين. والله عز وجل الذي يحبه أن يبقى أهل الإيمان على إيمانهم، فكيف كان تهيئة النفوس لقبول ذلك الحكم؟ كيف كانت طريقة القرآن في تهيئة نفوس المؤمنين لقبول حكم التحول من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة؟ فنجد أن من الأمور التي هيئت للقبول، أولاً إعلام المسلمين بما لله جل جلاله من الحق في النسخ والإبقاء، وأن هذا حقه، فيبقي من الأحكام ما يشاء وينسخ من الأحكام ما يشاء، وأن ذلك النسخ مبني على حكمة، فإنه جل جلاله يجل عن العبث، ومبني على العلم لا على التجربة. فلذلك جاء قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ووقفنا عند هذه الآية في لقاءين لنرى ما هو الأصل والأمور التي أراد الشارع الحكيم أن تؤسس في نفوس المسلمين استعداداً وتهيئةً لماذا؟ لقبول النسخ، وهو أن يقال للناس: لا تتجهوا إلى بيت المقدس في صلاتكم، واتجهوا إلى الكعبة. فإذا كانت البداية بماذا؟ بالإعلام بأن الله هو صاحب الحق، أن يبقي من الأحكام ما يشاء وأن ينسخ ما يشاء، وأن ذلك مبني على ماذا؟ مبني على علم وعلى حكمة، لا لأنه كان جاهلا وحاشا، ليس ذلك عنه، وإنما الله عز وجل يشرع للناس ما يصلح لهم، ثم إذا كانوا في مرحلة أخرى وحاجتهم إلى أمر آخر فيشرع الله عز وجل لهم ما هو الأصلح لهم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالنسخ مبني على العلم، فهذا كان أساس أول. أيضا أساس آخر وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، لأنه مبلغ عن ربه، وأن الأمر ليس من عند نفسه، فما دوره هو إلا ماذا؟ إلا البلاغ عن الله عز وجل. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين الطاعة والقبول، وليس من شأنهم أن يخالفوه إن كانوا مؤمنين صادقين، ولا ينبغي لهم أن يكونوا كذلك. إذن بين حق الله وبين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق الله أنه يبقي ما يشاء من الأحكام وينسخ ما يشاء. حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع فلا يعصى، والسبب ما هو؟ أنه مبلغ عن ربه، وأنه يوحى إليه من عند ربه. أهل الإيمان ما هو المطلوب منهم؟ السمع والطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أصول عظيمة جاء الإخبار عنها والتأكيد عليها. ثم بدأ التعريض بمن؟ بالفئة المقابلة التي لم تقبل عن الله، والتي نسبت إلى الله من صفات النقص، وأن شأنهم كان الظلم والتعدي، وأن هذا كان ديدنهم، فلم يسلم منهم الأنبياء، ولم تسلم منهم ملائكة السماء، ولم تسلم منهم الكتب المنزلة، بل لم يسلم منهم حتى رب العزة والجلال، فقالوا يد الله مغلول. إذن هؤلاء قوم تجاوزوا الحدود، من شأنهم الظلم والتعدي، بل وصل التعدي حتى فيما بينهم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هذا العرض بهذه الصورة كم سوف يكون له تأثير على المؤمنين، وما هو الموقف الذي سوف يقفوه من هؤلاء الخصوم؟ وهل هؤلاء عندما يلقون الشبه وقد تبين حالهم، هل هؤلاء سوف يكون للشبهة قبول، أم أن هناك حصانة؟ هناك حصانة. ثم بيان آخر، أن هؤلاء أيضا كما أنه لم يسلم منهم أنبياؤه، ولم تسلم منهم ملائكة السماء، ولم تسلم منهم الكتب المنزلة، ولم يسلم منهم رب السماوات والأرض من الأذى، فإنهم أنتم أيضا يا أهل الإسلام لم تسلموا منهم. فيأتي الإخبار بما كانوا يكيدون، وما في نفوسهم من الغل والحقد والحسد على أهل الإيمان. إذن أصبحت صورة هؤلاء بالنسبة للمسلمين صورة، يعني النفرة عنهم والبعد عنهم، إلا في حالة الدعوة على الله عز وجل أن يعودوا إلى الإسلام أو تقام عليهم الحجة. إذن كل هذا التحصين هو عبارة عن ماذا؟ عن تهيئة لهذه النفوس حتى تتلقى حكم الله في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة في مكة. أيضا هل هذا فقط؟ هناك لا، أمور أخرى. الإشادة ببيت الله، الإشادة ببيت الله وبباني البيت خليل الله، والإخبار عن هذا البيت العتيق وما له من الصفات التي ما جعلها الله لغيره فهو مثابة للناس، علق الله عز وجل به القلوب فتفد إليه من كل مكان. وعلى مر الأزمان وأنهم يشاهدون ذلك وسمعوا عن ذلك وأن الوفود تفد إلى هذا البيت العتيق، فإذن هذا أمر أيضا تهيئة لهذه النفس. ثم هناك أيضا أمر آخر وهو محل آية يومنا، وهو الإعلام بأن هذا الكون كله ملك لله عز وجل، وأن العبد أينما اتجه فإن الله عز وجل باتجاهه، أينما اتجه إلى الوجهة التي أمره الله أن يتجه إليها فيجد الله عز وجل في وجهته تلك. إذن هذا كله أيها الإخوة أقول يجعلنا عندما نقف ونتأمل ندرك حكمة هذا الحكيم جل جلاله، وندرك شيئا من معاني الرحمة والعلم التي هي من أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله سبحانه هو الحكيم وله الحكمة البالغة، والله عز وجل هو العليم وله العلم المحيط المطلق، والله عز وجل هو الرحمن الرحيم. فلما كان موصوفا جل جلاله بهذه الصفات كانت تلك التهيئة لذلك القبول. ولذلك عندما نزلت آية القبلة ماذا قال اليهود؟ وانظروا إلى المكر الإبليسي، قالوا محمد لا يعدو أحد أمرين بهذا العمل، إما أن تكون القبلة إلى بيت المقدس هي الحق، فإن كانت كذلك وقد توجه إلى الكعبة فقد ترك الحق إلى الباطل، وإن كانت الوجهة الحق الكعبة فمحمد كان جاهلا فقد كان متجها إلى وجهة ليس الصحيحة، معنى ذلك أنه كان على باطل، يعني إما أنه على باطل في الحال الماضية أو على باطل في الحال المستقبلة شبهة. إذا كانت الوجهة إلى المسجد الأقصى حق والآن يريد أن يتجه إلى مكة فقد ترك الحق إلى الباطل، وإن كانت الوجهة إلى المسجد الأقصى باطلة فكيف عبد الناس وهو تعبد على شيء باطل والآن عرف الحق؟ إذن هذه الشبهة التي بدأ اليهود يثيروها بين المسلمين. لذلك لما كان الأمر، وهذا علم الله جل جلاله، لذلك كانت هذه الأمور التي أشرت إليها لكي تهيئ هذه النفس المؤمنة وتعطي هذه النفس من الحصانة وثبات الإيمان ما يواجه الشبهة فيردها ويدحضها. فالآية التي بين أيدينا هي أحد التحصينات. ما هي هذه الآية؟ وهي قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذن ما هو أحد مقومات الحصانة؟ أن المشرق والمغرب لله، وأن هذا حقه، يوجه الناس حيثما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى مالك هذا الكون كله، هو صاحب الحق أن يقول للناس هذه قبلتكم، أو ينقل الناس ويقول الآن هذه قبلتكم، هذا حقه جل جلاله، لأنه هو المالك سبحانه وتعالى المحيط بهذا الملك كله. فلذلك لماذا يعترض الإنسان؟ هذا خلق الله وهذا خلق الله. فلذلك المشرق ملك لله والمغرب ملك لله عز وجل. إذن هذه أحد مقومات التحصين للنفس المؤمنة في مواجهة الشبه التي يلقيها أهل الكتاب على المسلمين في شأن ماذا؟ في شأن انتقال القبلة. النسخ من حقه مبني على علم وحكمة، من حقه أن يأمر فيطاع. النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يطاع، لأنه مبلغ عن ربه جل جلاله. اليهود أهل تعد وظلم، لم يسلم منهم الأنبياء، لم يسلم منهم ملائكة السماء، لم تسلم منهم الكتب المنزلة، لم يسلم من أذاهم رب السماء والأرض. أنتم أيها المسلمون نالكم من أذاهم، ويذكر لهم صدورهم مملوءة عليكم بالحقد والحسد وعدم حب الخير لكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أليس كل هذا قد مر معنا؟ الجواب بلى. إذن كل هذا تحصيل. ثم أن الله مالك هذا الكون، فإن قال اتجه إلى المشرق فهو ملكه، وإن قال اتجه إلى المغرب فهو ملكه، وله الحق أن يأمر جل جلاله بما شاء. وأن هذا البيت الذي قيل لكم انتقلوا إليه في القبلة هو أعظم مكانة وأرفع شأنا عند الله من المسجد الأقصى، فهو أول بيت وضع للناس على ظهر الأرض لعبادة الله، وهو بيت الهدى، وهو البيت المبارك، وهو البيت المثابة للناس، وهو البيت القيام للناس، وهو البيت المحرم، وهو البيت الطاهر. كل هذه من خصائصه. ثم باني هذا البيت من؟ خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء، الذي ذكر الله عز وجل وصفه فرفع من شأنه، فقال في أمره إن إبراهيم كان أمة، وأنه حنيف، وأنه الذي وفى لربه ما أمره به، وأنه أواه حليم. هذا النبي ذو المكانة الرفيعة هو رافع قواعد هذا البيت. فإذا المسلم كل هذه الأمور وردت إليه، فعندما يأتي الحكم ماذا سوف يكون حاله معه؟ القبول والتسليم. وهذا الذي حصل. ما تلعثم أهل الإسلام أبدا. ولذلك ثبت أن أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة. فعندما خرج مر على جماعة في مسجد يصلون إلى المسجد الأقصى، لم يصلهم الخبر، فقال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة، وإذا بهم وهم في صلاتهم يتحولون. فبعد أن كان في أول الصلاة الكعبة على ظهورهم والمسجد الأقصى قبلتهم باتجاه وجوههم، إذا بهم يتحولون ويكملون صلاتهم باتجاه الكعبة. إذن هذا الأمر أصبح إيش؟ هيئ النفوس لتقبل هذا الحكم، فما كان هناك إشكال في تقبله. إذن كم هذا ينبغي أن نتعلم منه؟ كم ينبغي أن نتعلم منه الإنسان عندما يربي أولاده، والمعلم عندما يريد أن يربي طلابه، وهكذا المسؤول والأمير وغير ذلك؟ فإن الله جل جلاله في هذا الأمر يعلم هذه الأمة تعليما عظيما. فيقول الله جل جلاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله، اللام هنا للاختصاص، لله اللام للاختصاص، والمعنى أن الله مختص بملك المشرق والمغرب، وأن من سواه ملكه محدود. لا أحد يملك المشرق كله إلا الله، ولا أحد يملك المغرب كله إلا الله، ومن ملك جزءا مما هو من جهة المشرق أو جزءا مما هو من جهة المغرب فملكه محدود، أما الملك التام فهو لله وحده. إذن اللام نقول إيش؟ اللام للاختصاص. ما معنى للاختصاص؟ أي أنها أفادتنا أن الذي يملك المشرق كله ويملك المغرب كله ملكا تاما هو الله وحده، وأن غيره أي لا، ليس أحد، حتى الملك المحدود ليس هناك من ملك المشرق والمغرب، بل ليس هناك من ملك المشرق كله، وكذلك حتى من ملك جزءا ولو كان يسيرا فملكه له غير تام. فإذن هذا الاختصاص أفاد هذه المعاني: لا الملك للمشرق والمغرب لأحد إلا لله، ولا الملك للمشرق كله إلا لله، ولا الملك التام لأي جزء من المشرق أو المغرب ملكا تاما إلا لله. ولله المشرق. المشرق، المقصود بالمشرق موضع الشروق، شروق الشمس، والمراد بالمغرب موقع الغروب. المشرق والمغرب ورد في القرآن على ثلاث صيغ: بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، أليس كذلك؟ فبالإفراد ما جاء هنا في قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب. التثنية ورد في قول الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين في الرحمن. والجمع ورد في قول الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فإذن هذه ثلاث صيغ. فالإفراد، الألف واللام هنا للجنس، فيدخل الأنواع كلها، فلا إشكال عندنا في الإفراد. رب المشرق، إذن الألف واللام للجنس فيدخل كل ما هو في المشرق. طيب الجمع، ما المقصود بالمشارق؟ الجمع قيل باعتبار الشارق والغارب، فإن الشارق مجموعة والغارب مجموعة. باعتبار ماذا؟ قالوا باعتبار ليس الشمس فقط، قالوا النجوم، فإن لها مطالع، فقالوا إذن المشارق باعتبار إيش؟ باعتبار الشارق، أي الشيء الذي يأتي ابتداء من المشرق. فلما كانت التي تأتي من المشرق ليس شيئا واحدا، هو مجموعة، فلذلك قال الله رب المشارق والمغارب. إذن باعتبار أن الشارق مجموعة وليس شيئا واحدا، هذا تفسير. ومن العلماء من قال رب المشارق والمغارب باعتبار شروق الشمس على مدار العام، فإن لكل يوم مشرق لها غير اليوم الذي قبله وغير اليوم الذي بعده، وهذا ملحوظ ويدرك، وخاصة سبحان الله يعني على مدى الفصول، فتجد أن الشمس في فصل الصيف يكون شروقها من المشرق لكن ماذا؟ من أقصى الشمال الشرقي، وفي الشتاء يكون شروقها من جنوب المشرق. إذن في وقت الصيف يكون شروق الشمس من جهة الشمال، من جهة المشرق، لكن شمال المشرق أعلى، وفي الشتاء يكون شروقها من جنوب المشرق. إذن معناه ليس هو مشرق واحد تشرق منه الشمس، لذلك قال رب المشارق. إذن إما باعتبار الشارق وهو كما قلنا هي أمور متعددة وليس أمرا واحدا، وإما باعتبار المشرق للشمس باعتبار الأيام، وأن شروق الشمس ليس من مكان واحد ثابت وإنما يتحرك، وإن كان باعتبار الجهة، وإن كان باعتبار الجهة. والمعنى الثالث ولله المشرق والمغرب، قال العلماء أي المراد إثبات الملك لله، الملك التام المحيط. كيف؟ قالوا أنه أن المراد الإحاطة، أي كل ما بين المشرق والمغرب فهو ملك لله، فيدخل المشرق ويدخل ما بين المشرق والمغرب من جهة الشمال، ويدخل ما بين المشرق والمغرب من جهة الجنوب، أي أن ذلك كله ملك لله. واضح؟ إذن الآن عرفنا المشارق. إذن إما باعتبار كل شارق أو باعتبار المشارق المتعددة للشمس، فإن الشمس لا تشرق من مكان واحد. طيب التثنية رب المشرقين ورب المغربين، قال العلماء أن المقصود بالمشرقين أي المشرق في فصل الصيف والمشرق في فصل الشتاء، وهو الذي يظهر به يعني في هذين الفصلين الوضوح في تغير شروق الشمس. ففي فصل الصيف يظهر أن شروقها من جهة المشرق من شمال المشرق، وأنه في فصل الشتاء يتبين أن شروق الشمس في من جهة المشرق لكن ماذا؟ من جهة الجنوب. ولله المشرق والمغرب، هذه الآية نحن طبعا ذكرنا موضوع القبلة، وأن هذا قول أهل التحقيق في مدلول الآية، ويعتبرون طيب هذه الآية هل هي محكمة أو ناسخة؟ طبعا أمر القبلة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمر القبلة هو أول حكم نسخ، الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فمن النسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ. من النسخ الخمر والمراحل التي مر بها، فما هو أول حكم نسخ؟ القبلة. فنسخ التوجه إلى بيت المقدس فأصبح حكمه ماذا؟ منسوخ. وصار الحكم التوجه إلى الكعبة، ماذا يقال عن هذا الحكم؟ ناسخ. فالمنسوخ هو الحكم السابق الذي انتهى العمل به، والناسخ هو الحكم اللاحق الذي بقي العمل به. المنسوخ هو الحكم السابق الذي انتهى العمل به، والناسخ هو الحكم اللاحق الذي بقي العمل به. فهذه الآية ولله المشرق والمغرب، هل هي آية محكمة أو هي داخلة في باب الناسخ والمنسوخ؟ فمن العلماء من قال أنها آية محكمة. ما هو المعنى إذا قلنا أنها آية محكمة؟ من أظهر الأقوال في هذا الباب ثلاثة أقوال على أن الآية محكمة. المعنى الأول ولله المشرق والمغرب أن المقصود صلاة النافلة، وأن الإنسان يجوز له في صلاة النافلة إذا كان في السفر أنه عندما يبدأ يصلي للنافلة أن يتجه باتجاه القبلة ثم يمشي على دابته أينما اتجهت به، ولو كان اتجاهه على غير القبلة يكمل صلاته. وأنه لا إشكال هنا، لماذا؟ لأن الله له المشرق والمغرب، أي أينما كان الإنسان توجهه فهو إلى الله عز وجل. إذن هذا المعنى الأول، ونقول أن الآية محكمة. إذن ما هو المعنى الأول؟ أن المقصود ماذا؟ صلاة النافلة. فإن الإنسان مشروع له في صلاة النافلة في السفر أنه إذا ابتدأ صلاة النافلة أن يتجه باتجاه القبلة ثم يكبر وهو على دابته، ثم يتجه باتجاه سفره. إن كان باتجاه القبلة اتجه، وإن كان باتجاه غيرها اتجه، ويكمل صلاته النافلة. وأن هذا الأمر لا إشكال فيه، لماذا؟ قال الله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأنتم على قبلة. إذن هذا المعنى الأول إذا قلنا أن الآية محكمة. المعنى الثاني في أنها محكمة، قيل أن هذه الآية نزلت في نفر من الصحابة كانوا في سفر، ونزلوا في منزل وأرادوا أن يصلوا، حضرت الصلاة وكان الجو يعلوه الضباب، فيه قطر بحيث لا يعني غم عليهم وما عرفوا أين اتجاه القبلة، فقالوا نصلي فصلوا، ووضعوا خطا ليبين في أي اتجاه يصلوا، قالوا حتى إذا انقشع هذا الأمر يتبين هل نحن صلينا باتجاه القبلة أم أخطأنا. فعندما انجلى الأمر ونظروا إلى الخطوط التي وضعوها وكانوا قد صلوا إليها، وجدوا أنهم صلوا على غير القبلة. فعندما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية ولله المشرق والمغرب. وهنا عندنا مسألة فقهية، لو أن إنسانا في السفر صلى ثم تبين له أن صلاته كانت على غير القبلة، هل يلزمه الإعادة أو لا؟ أولا إن كان هناك من يسأله من أهل المنطقة التي نزل فيها أو كان على مقربة منه مساجد للمسلمين يستطيع أن يستدل بها على القبلة ولم يفعل ذلك فيلزمه الإعادة. إذن إذا إيش؟ إذا فرط وكان يمكن أن يسأل ويجد جوابا يدله على القبلة لكنه فرط فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه الإعادة. هذا قلنا على ماذا؟ على السفر. إن لم يجد ذلك وصلى ثم تبين له هل يعيد؟ القول الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، ولكن من العلماء من قال إن كان ما زال الوقت لم يخرج فيعيد، أما إذا خرج فلا يعيد. واضح؟ إذن هذا إذا كان الإنسان في السفر. والمقصود هنا طبعا، ومن العلماء من قال ننظر إلى المفارقة، وهذا قول الشافعية، قالوا ننظر بعد أن تبين له الأمر مقدار المفارقة التي حصلت منه. إن كان مثلا القبلة الحقيقية باتجاه المشرق وهو صلى باتجاه المغرب، إذن المفارقة كبيرة ولا ضعيفة؟ كبيرة. قالوا إذن يلزمه الإعادة. أما إذا كانت باتجاه المشرق وهو صلى باتجاه المشرق لكنه مال قليلا على اليمين عنها أو على اليسار عنها، قالوا فلا يعيد لأنه هو نفس الوجهة لكنه حاد عنها قليلا. واضح؟ إذن هذه، إذن أول شيء إذا فرط ولم يسأل فماذا يلزمه؟ أن يعيد. إذا لم يفرط فعندنا القول الأول وهو قول الحنفية، قالوا ماذا؟ قالوا ما يعيد، وهذا حقيقة القول الراجح. الثاني ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان تبين له الأمر وما زال الوقت لم يخرج وقت هذه الصلاة، إن كان مثلا هو في سفر يجمع بين الظهر والعصر، فإذا وقت الصلاة وقت الظهر مع العصر، فلم يدخل وقت المغرب وتبين له أنه صلى الظهر والعصر على غير القبلة، قالوا فإذن يلزمه أن يعيد ما دام الوقت لم يخرج. أما إذا خرج الوقت فلا تلزمه الإعادة. وهذا رواية عن مالك رحمة الله عليه. القول الثالث قالوا ننظر ما مقدار المفارقة عن القبلة، إن كانت المفارقة تماما يعني في الضد والمفارقة كبيرة قالوا فيلزمه الإعادة، فإن كانت القبلة إلى المشرق وهو صلى إلى المغرب فنقول له أعد الصلاة. وأما إذا كانت المفارقة ليست كبيرة، كيف ليست كبيرة؟ قالوا إذا كانت القبلة باتجاه المشرق لكنها بزاوية محددة وهو مال عنها باتجاه المشرق لكن مال عنها قليلا إلى اليمين أو مال عنها قليلا إلى اليسار، فهو اتجه إلى المشرق لكن ليس إلى عين اتجاه القبلة، قالوا ففي هذه الحالة لا نلزمه بالإعادة ويعذر في ذلك. إذن هذا باتجاه القبلة. طبعا هنا أيضا مسألة حقيقة في قضية القبلة مهمة، وهو أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة فما الذي يلزمه؟ التوجه إلى الجهة. أما إذا كان في المسجد الحرام فالذي يلزمه عين الكعبة، ولو لم يتجه إلى عين الكعبة لا تصح صلاته، وهذا أمر لا بد من التنبه له. فإذن هذا الآن المعنى الثاني، إذا قلنا أن الآية محكمة، إذا قلنا أن الآية محكمة ولله المشرق. إذن الأول أنها في صلاة التطوع، الثانية في حق من صلى وأخطأ القبلة وهو في سفر، والأحكام التي أشرنا إليها من أقوال أهل العلم. القول الثالث في من قال أن الآية محكمة ولله المشرق والمغرب، قالوا أن هذه الآية أخبرت أن القبلة واحدة وهي الكعبة، وأن الناس يتجهون إليها، ولما كانت اتجاه الناس في يعني أطراف الأرض فسوف يكون كل واحد منهم يتجه إلى الكعبة بوجهة غير الآخر، فمن كان في مشرق الكعبة ماذا تكون القبلة بالنسبة له؟ غرب. ومن كان في غرب الكعبة ماذا تكون القبلة له؟ في الشرق. في الشرق. ومن كان في الشمال بالنسبة للكعبة ماذا تكون القبلة له؟ باتجاه الجنوب. ومن كان في الجنوب ماذا تكون القبلة له؟ باتجاه الشمال. طيب هذه المجموعة الآن، واحد يقول أنا اتجهت إلى المشرق، والآخر يقول أنا اتجهت إلى المغرب، والثالث يقول اتجهت إلى الجنوب، والرابع يقول اتجهت إلى الشمال. قال لما أن هؤلاء اتجهوا في صلاتهم بوجهات مختلفة لكنها هي إلى الكعبة، فلذلك يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب، فكلها هذه الجهات لله يتجه فيها الإنسان إلى هذه الوجهة. إذن هذه ثلاثة أقوال للمفسرين الذين قالوا أن هذه الآية محكمة، أن هذه الآية محكمة. ومنهم من يقول أن هذه الآية تضمنت الإخبار عن النسخ. طبعا أيضا هناك سبحان الله العظيم الأقوال التي قيلت في أن الآية محكمة ولله المشرق والمغرب، طبعا ممن قال بالنسخ فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كان مخيرا قبل الحكم باتجاه القبلة، أنه كان المرحلة الأولى ماذا؟ أنه مخير أن يتجه في أي اتجاه أراد أن يصلي، فاختار صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ولله المشرق والمغرب. قالوا إذن هي إخبار عن ماذا؟ عن الحالة الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله خيره عند الصلاة أن يتجه إلى أي جهة من هذه الجهات المذكورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ماذا؟ اختار المسجد الأقصى. هذا قول للمفسرين. وأن بعد ذلك الآية نسخت بماذا؟ بآية القبلة والتوجه إلى المسجد الحرام. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، أينما تولوا، أين شرطية، وما زائدة للتأكيد. فعل الشرط تولوا، فهي فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون. فثم وجه الله، فثم وجه الله، الفاء رابطة لجواب الشرط. فثم، ثم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ووجه مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر هي في محل جواب الشرط. فأينما تولوا فثم وجه الله، تولوا الأصل في التولي أن الإنسان يعطي يعني يعطي دبره لمن كان متوجها إليه، ولكنه هو أدبر عن شيء وأقبل على شيء آخر، فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن أمر التولي متحقق فيه أن الإنسان سوف يعطي ظهره لشيء ويعطي وجهه لشيء آخر، فأينما تولوا. فالمقصود أينما تولوا أي تتجهوا، فثم وجه الله أي فهناك، والإشارة للجهة التي يتولى إليها هذا المصلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله هذا الإخبار من ربنا جل جلاله، فثم وجه الله. الوجه هنا هل المقصود به الوجهة أو هو إخبار عن صفة من صفات الرب وإثبات الوجه له؟ هذا ما قاله جماهير سلف الأمة، أن هذه الآية تدل على ذلك وأنه لا مانع، فنثبت ذلك لربنا بوصف يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعقيب. وفي الحديث الصحيح أن العبد إذا وقف يصلي وقف الله تجاهه، فقال العلماء كابن كثير وغيرهم وابن جرير رحمة الله عليهم وغيرهم أن هذه الآية دلت على ماذا؟ على إثبات صفة الوجه لربنا سبحانه وتعالى. فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذا التعقيب أخبر الله عز وجل فيه عن اسمين من أسمائه، الواسع والعليم. الواسع والعليم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسعة في اللغة نقيض الضيق، ويوصف بها الأمكنة، ويوصف بها الحال، ويوصف بها الفعل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث أن الله عز وجل الواسع من أسمائه، فإن المعنى أن الله سبحانه وتعالى واسع الصفات والنعوت جل جلاله. فالله عز وجل في عطائه واسع، فهو واسع الجود والكرم، وفي رحمته فالله واسع الرحمة، وفي علمه فالله واسع العلم، وفي خلقه وصنعه فالله واسع في ذلك، وفي شريعته فالله وسع في شريعته. وكذلك أن هذا الاسم لا حدود لهذه الصفة، لا حدود لهذه الصفة الواسع. وأكبر ما نجده على أنفسنا إذا أدركنا هذه المعاني ماذا؟ الإنسان يجد سبحان الله الطمأنينة والثقة في ربه الواسع سبحانه وتعالى. فالواسع لا يخشى من ضاق به الحال أن يجد من الواسع سعة، والمذنب لا يضيق به الحال فيجد عند الواسع سعة مغفرة، والذي وقف في الموقف وأنه كلف بأمر ووجد أنه لا يطيقه فالواسع يوسع عليه وينقله من التضييق إلى اليسر ومن العسر إلى اليسر. كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، ما وقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام ولا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله، ما أملك شيئا. قال: انتظر. فجاءه شيء من المال صلى الله عليه وسلم، تمر في جراب كبير، أعطاه إياه. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني. قال: خذه أطعمه عيالا. إذن هذا من تطبيق لماذا؟ لصفة الواسع ولاسم الله الواسع. وهذا من سعة الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله جل جلاله هو الواسع، ولذلك سبحان الله، هنا ما العلاقة في هذا التوجيه؟ أن الإنسان لا يجد إشكالية إذا أن الله سبحانه وتعالى كان أمره أن يتجه إلى وجهة في صلاته، ثم أمره أن يتجه إلى وجهة أخرى، فإذا أدرك أن الله الواسع وأن هذا الملك كله هو ملكه، لذلك لا إشكالية، عرف أن يتجه حيثما أمره الله سبحانه وتعالى. فإن الله واسع، أي أنه يملك المشرق كله، ويملك المغرب كله، ويملك ما بين المشرق والمغرب، فكل ذلك ملكه. فلا يتردد الإنسان في أن يستجيب لأمر الله عز وجل الواسع. إذن سبحان الله، هذا الاسم هنا حتى يعطي الطمأنينة أن الإنسان يتلقى أمر الله عز وجل وليس في نفسه أي غضاضة من تلقي ذلك الأمر. فالواسع هو الذي وسع هذه الأرض وجعل لها مشرقا ومغربا، وأن الله يملك ذلك كله جل جلاله. والله واسع عليم. عليم، العليم والعالم متضمنان صفة العلم، من الفعل علم، لكن العليم صفة مبالغة، العليم صفة مبالغة. ولذلك نجد أنه في القرآن العظيم ورد اسم الله العالم 13 مرة، وورد اسم الله العليم 157 مرة. فصفة المبالغة في العلم كانت هي الأكثر ورودا في القرآن العظيم، العليم. فإذن العليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم. والله عز وجل علمه محيط بكل شيء، فعلم الله عز وجل أحاط بالظواهر كلها وأحاط بالبواطن كلها وأحاط بالإعلان كله وبالإسرار كله وأحاط بالواجبات وبالمستحبات وبالممكنات وأحاط بالعالم العلوي والعالم السفلي. فالله عز وجل علمه محيط بذلك كله، لأن الله عز وجل عليم. فعلمه يوصف بالشمول والإحاطة. ولذلك بتأمل آيات القرآن فإننا نجد من شمول علم الله سبحانه وتعالى أن علمه أحاط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن علمه سبحانه وتعالى المحيط اختص بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكذلك مما جاء الإخبار عن علم الله عز وجل علمه المحيط بمكنونات القلوب وما تخفيه الصدور. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ومما جاء في القرآن علم الله عز وجل الشامل بما في الأرحام لكل أنثى، لكل أنثى، لكل أنثى من الناس ولكل أنثى من الحيوانات، في البحر أو في البر أو في أي مكان يعلمه الله. فعلم الله عز وجل محيط بما في الأرحام. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومن ذلك علمه جل جلاله بالأشياء قبل وقوعها. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن علمه بالشيء قبل أن يكون، وهذا بنص القرآن. كذلك علمه سبحانه وتعالى المحيط لكل مناجاة بين اثنين فأكثر، مهما كان بأي صيغة كان. والله عز وجل أخبر عن ذلك. علمه الشامل لما ينزل من الشرائع، وليس كمن يقول أن الله خلق الخلق وتركهم أهملهم، واضح، بل علمه بما ينزله عليهم وأنه من عنده جل جلاله. إذن كل هذا يدلنا على ما لله عز وجل من العلم المحيط سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: إن الله واسع عليم. وهذا يتضمن ترغيب وتحفيز ويتضمن تهديد. كيف؟ سميع واسع عليم، بمعنى أن الإنسان أينما اتجه فالله عز وجل يعلم بصدق ما في قلبه، فلا تخشى أن الله لم يعلم. لذلك كان الصحابة بعد أن، يعني من الأشياء التي مرتبطت بقضية القبلة ومما أثاره اليهود، قالوا: إذن هؤلاء الذين ماتوا 16 شهر و 17 شهر كانت فيها يعني غزوة بدر وهناك من قتل، هؤلاء الذين ماتوا إذن أين مصيرهم؟ لم يصلوا على الكعبة كانت هي القبلة، فما مآلهم؟ وبدأوا يثيرون هذه الشبهة. فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالله الواسع العليم يعلم بصدق من صلى وأنهم فعلوا ذلك استجابة لله عز وجل ولأمره سبحانه وتعالى. فإذا والله واسع عليم، فمن يعلم أن الله علم يكفيه ويطمئن. والجانب الآخر في التحذير والتهديد أن من لم يقبل فالله عليم به، والله محيط به لأنه واسع، وأنه لا يستطيع أن يفر عن ربه عز وجل، فالله هو مالك هذا الكون كله. والله إن الله واسع عليم، واضح. فإذا هذه يعني من المعاني لهذين الاسمين العظيمين. ونجد سبحان الله يا إخوة طريقة القرآن التي تتكرر، فإن أسماء الله وصفاته هي مفاتيح القلوب، وهي الأمور، وهو العلم الذي يؤصل في النفس قابلية التلقي عن الله والخضوع له بثقة وطمأنينة ورضا وراحة بال، أن الإنسان يقف مع أسماء الله وصفاته. فمن وقف مع العليم وتأمل في هذه الآيات بعد ذلك، هل إذا جاءه الحكم من العليم جل جلاله يظن أن عند غيره ما هو أحسن منه؟ إذا سمع في القرآن وهو يخبر عن ضعف هذا الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الشخص الذي لا يدري ماذا يحصل له في الغد، والذي لا يدري متى يموت، والذي لا يدري أين يموت، والذي لا يدري كيف يموت، هل هذا نقبل منه ونترك من أخبر عن صفاته جل جلاله في أمر العلم وعلمه الشامل المحيط؟ إذن ليس هناك شيء يا أخوة يا إخوة يا أفاضل يبني في قلوبنا الإيمان الصادق والقابلية لحكم الله، القبول التام والخضوع التام والرضا التام لما يأتينا عن الله، ليس هناك شيء أعظم من ماذا؟ من أن نتعلم أسماء الله وصفاته جل جلاله. وهذا علم للأسف قد حصل قصور كبير في تعلمه، العلم بالله جل جلاله أول واجب على الإنسان. ونجد أن طريقة القرآن أن الله جل جلاله لا تكاد تجد في القرآن حكم أو توجيه أو أمر إلا إما أن يبدأ أو ينتهي بذكر شيء من أسماء الله وصفاته. هذه طريقة القرآن. لماذا؟ لأن هذا هو العلم الذي تفتح به قلوبنا، هذا هو العلم الذي يجعل في قلوبنا القبول والرضا، هذا الذي يجعل في نفوسنا التسليم لحكم الله. فإن الإنسان يجد سبحان الله صاحب العقل السليم والمنطق السليم أن من حكم في ملكه عدل، وأن من حكم فيما يملك بعلم وحكمة عدل، والله عز وجل أخبر أنه هو مالك هذه الأجساد، وأن غيره ليس بمالك، وأن هو خالقها، وأن غيره ليس بخالق، وأنه هو الأعلم بها وغيره جهول فيها، وأنه هو الأرحم بها وغيره ظالم لها. فإذا عرف الإنسان هذا من كتاب الله يدرك بعد ذلك ما معنى قول الله ومن أحسن من الله حكما. والجواب والله لا أحد أحسن من الله حكما، لكن متى يمتلئ القلب ثقة وطمأنينة وإدراكا لهذا المعنى؟ بقدر ما عندك من العلم بالله جل جلاله من خلال علمك بأسمائه وصفاته. فكلما ازددت بالله علما ازددت خضوعا له. ولذلك لا يكون الإنسان والله يجد في نفسه صدود عن قبول أي حكم من أحكام الله إلا لابد أن يدرك أن السبب أن عنده شيء من الجهل بالله عز وجل، ولا يعالج ذلك المرض شيء مثل أن يفتح على قلبه باب العلم بالله سبحانه وتعالى. لذلك من كان بالله أعرف كان له أخوف وكان له أخضع. من كان بالله أعرف يعني علمه بالله عز وجل. فلذلك العلم بالله هو من أعظم العلوم. فلذلك هذه الآية تؤصل لنا هذا الأمر العظيم، وكما سوف يأتينا، لأن هذه منهج القرآن وهذه طريقة القرآن، ونحتاج دائما كلما مرت أن نقف لنذكر. ولذلك سبحان الله هذا كان شأن العلماء، وهو أن يتأملوا في معاني الأسماء وأن يربطوا بين تلك المعاني وأثرها في هذا الكون، في هذه الموجودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما يقرأ الآيات التي إذا أمر فيها أن يتفكر في السماوات والأرض ينظر إلى السماء متفكرا. فإذن هذا أمر الأسماء والصفات، فلذلك ونجد سبحان الله بعد ذلك الترابط العجيب بين مضمون الآية والتعقيب الذي يأتي، كما رأينا هنا لما كان الأمر قضية القبلة وانتقال من المشرق إلى المغرب، جاء الإخبار بماذا؟ الإخبار بأن الله هو الواسع، الواسع أن هذا الكون مهما اتسع فاعلم أن الله هو خالقه، وأن الذي خلق هذا الكون بهذه السعة أينما اتجهت فاعلم أن علمه محيط لا تخشى، فالله عز وجل يعلم ما في نفسك، والعبرة أن تستجيب لأمره الذي أمرك به. إذن أعطتنا هذه الآية الأمور التالية بالإجمال. إذن ماذا دلت هذه الآية بمجملها؟ أن الله سبحانه وتعالى وحده هو يملك المشرق والمغرب. دلت الآية على أن الله عز وجل علمه محيط سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ودلت الآية على أن الله عز وجل من حقه أن يشرع ما شاء وأن يوجه الناس لما شاء في أمر قبلته، وأن هذا له جل جلاله، وأنه ليس للناس إلا القبول. ودلت الآية على موضوع القبلة وأهميته وعلو شأنه عند الله سبحانه وتعالى. ودلت الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ودلت الآية على اسمين عظيمين من أسماء الله جل جلاله، وهي الواسع والعليم. فإذن هذه بعض المعاني على صورة الإجمال التي يعني تضمنتها هذه الآية الكريمة من كتاب الله. وكما قلت أيضا تعطينا دلالة ماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته، في طريق دعوته. فإذن هذه من المعاني التي أشار إليها العلماء في هذه الآية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، قائدا لنا إلى رضوان الله ورحمته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.